وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة
قبل المشرق والمغرب.
ونزل ذلك ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما شككوا وشوشوا به من أمر تحويل القبلة. قبل أن نستمر يعني في التفسير، ما إعراب أو أين اسم ليس؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسم ليس؟ كمل يعني.
صحيح،
اللي هو المصدر الأول من أن وفعل، ليس التورية هي البر، فالبر على هذا يكون خبر ليس مقدما. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يقول هنا في التفسير ولكن ذا البر، ما الدليل على تفسير ذا؟
صحيح،
وجود كلمة من، ولكن البر من آمن، فلذلك قال ولكن ذا البر أو البر من آمن، كما في قراءة شاذة يقول ولكن البر من آمن، فيقول ولكن البر تفسيرها ولكن ذا البر،
وقرئ شذوذا
بفتح الباء البر، ولكن البر أي البار الذي يأتي بأفعال البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. هنا اسم جنس، جنس الكتب المنزلة، يعني المقصود بها الكتب، آمن الكتب السماوية كلها، والنبيين، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه على المعنى مع حبه، وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه، ذوي القربى يعني من قرابته، واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر، ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا فيأخذ ماله ولا يبقى معه شيء، هذا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. العبرة بحاله وهو ابن سبيل المسافر قد فقد ماله، وابن السبيل أي المسافر، والسائلين أي الطالبين، وفي الرقاب، في الرقاب يعني وفي فك الرقاب، وفي الرقاب أي في فك الرقاب، ومن الذين تفك رقابهم؟ المكاتبون والأسرى، العبد الذي كاتب سيده على أن يخصص له نجوما مال معين يتحرر إلى دفع لسيده على نجوم على أقساط، هذا مكاتب، هذا أيضا ممن يعان على فك رقبته لبذل المال، وكذلك الأسرى، وفي الرقاب أي المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني المفروضة. وأما ما جاء قبله وهو قوله تعالى وآتى المال فهو في التطوع فلا تكرار، نلاحظ هنا موضعين في هذه الآية الشريفة أو الكريمة فيما يتعلق ببذل المال. في أول الآية قال تعالى وآتى المال، وآتى المال على حبه، يعني آتى المال تطوعا صدقة التطوع، بدليل أنه قال بعدها وآتى الزكاة، إذا كانت الأولى في الفريضة فيكون هذا تكرارا، أما إذا قلنا إن الأولى في النافلة في التطوع النافلة فتكون هذه في الزكاة المفروضة، لأن الزكاة هنا قرنت بالصلاة، فطبعا تنطبق إلى الأصل هو المفروضة. طيب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، أين خبر لكن؟
نعم،
من أعجبها إعرابا كاملا، ولكن البر من آمن،
من نعم
في محل رفع، إذا من هذه خبر لكن مبني على سكون في محل رفع خبر. إذا اختبروا الآن هذا في ذاكرتكم، أن الخبر هو ولكن البر من آمن، فمن هنا مرفوعة، أهمية هذا الكلام لأنه سيفيدنا هنا في تفسير أو في إعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والموفون رفعت هنا بالواو، لماذا؟ لأنها معطوفة على من الواردة في قوله تعالى ولكن البر من آمن، فلهذا رفعت بخلاف السياق، يقول السيد إيه؟ مثلا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون، بعدما قال هذا الفصل قال تبارك وتعالى والموفون، فهذا عطف على من ومن مرفوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي إذا عاهدوا الله أو عاهدوا الناس. يقول القرطبي عطف الموفون عطف على من آمن، فإنه في قوة أن يقال ومن أوفوا بعهده إذا عاهدوا، ومن أوفوا بعهدهم إذا عاهدوا، وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب الاستمرار الوفاء، يعني عدم الله سبحانه وتعالى عن أن يقول ومن أوفى بعهدهم إذا عاهدوا، إلى قوله تبارك وتعالى والموفون. والموفون، لأن صيغة الفاعل هنا الموفون للدلالة على وجوب استمرار الوفاء. أما إذا قلنا ومن أوفى إذا عاهدوا، قد يقترن هنا بزمان، زمان الماضي مثلا، من أوفى إذا عاهدوا، هذا يعني يقيد بزمان. أما إذا قلت والموفون فهذا دليل على استمرار اتصافهم بهذه الصفة، وهي صفة الوفاء بالعهود إلى عاهدوا. وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بين وبين سائر الناس. فالأول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور أو الأيمان إذا حلف أو نذر، فهذا عهد يجب الوفاء به. والثاني هو ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات، مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات، تسليم مثلا وتسلم، تسليم أو تسلم، فلا بد أن يفي بعهده. كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود، مثلا مثل عقد السلم أو الرهن. وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات، مثل الوفاء بالمواعيد في مبنى المال والإخلاص في المناصرة. فالآية تتناول كل هذه الأفكار، وعكس هؤلاء الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا المنافقون، كما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم قال تبارك وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين نصب على الاختصاص، غير سبقه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومديته، وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله، لأن بعض الجهلة والناس من المستشرقين أو قساوسة حاولوا اصطياد أو تتبع بعض المواضع في القرآن الكريم لإغراقهم في الجهل وتراكم ظلمة الكفر وسواد على قلوبهم، تجدهم يتحدثون ويتصورون أنهم يمكن أن يكتشفوا أخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله، وأخطاء في ماذا في النحو وفي الإعراب، وما علم المساكين أن النحو ما وضع إلا بعد القرآن الكريم، فاللغة العربية كانت لغة منضبطة ويعيش العرب حياة عملية واقعية، ثم أتى بعد ذلك علم النحو. فبلا شك القرآن الكريم هو الأصل، كما طعن بعض أهل الجهلة المظلمة قلوبهم في قوله تبارك وتعالى: والصابئون في سورة المائدة، ونرجو شنو نتحدث عنه فيما بعد. أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الموفون معطوف على من، ولكن البر من آمن ومن أوفى، أو أوفوا بعهدهم إذا عهدوا. ثم قال تبارك وتعالى: والصابرين، غالب الكلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون، هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة، لكن الله سبحانه وتعالى هنا نصب الصابرين على الاختصاص، خص هؤلاء الصابرين بالمدح يعني، وأمدح الصابرين أو أزكي الصابرين، فلذلك نصب على المدح. يقول القاسمي: الصابرين نصب على الاختصاص، فلم يقل الصابرون، ها هو الصابرون، تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب، فقد خولف للاجتناب، تشدد في العبارة، ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، لأن الله تعالى هنا أراد أن يبرز أهمية الصبر ويلفت نظرنا إليها، فلم يجد الكلام على الحق العادي والموفون بعهدهم والصابرون في البأساء، وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله: والصابرين، لأنها تلفت النظر، تلفت النظر، فيكون أدعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه. نعيد العبارة: والصابرين نصب على الاختصاص، غير تفكه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم فخولف في بعضها الإعراب، فقد خولف للابتلال ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموفين. وقال الراغب لما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل ومن وجه جامعا للفضائل إلا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيها على هذا المقصد. قل السيوطي رحمه الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس لم يذكر هنا المفعول فيقدر الذين عاهدوا وعلى التفسير ذكر القاسمي إما عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول كما قرأتنا على النصرة أو الذين عاهدوا الناس سواء في ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحق. والصابرين نصب على المدح بالبأس وهي شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس يعني وقت شدة القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي في البأساء أي الشدة يعني عند حدوث الشدة بهم والضراء بمعنى البأساء وهي الشدة أيضا وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موطن الحرب وزيادة الحين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه وحين البأس مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الظرف نفسه عن وقت الشدة والصابرين في البأساء يعني وقت البأس والضراء أيضا وقت الضراء المرض مثلا أي شدة وحين البأس ولم يكن هو البأس لكن قال حين البأس لماذا إشارة إلى أن ذلك إنما يكون أحيانا أو يقع أحيانا ولا يدوم بل ينقضي بسرعة. أولئك الذين صدقوا يعني أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو صدقوا في ادعاء البر ليس البر بالدعوة إنما البر بأن يأتي هذه الأعمال الصالحات. أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في ادعاء البر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الصفات. وأولئك هم المتقون الله المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب أي كتب عليكم القصاص. القصاص من معنى التتبع لأن الإنسان قص الأثر يعني تتبعه قص الأثر يعني تتبعه أو من القطع لأن الذي يقتص من الجاني يقطع منه مثلما قطع هو من المجني عليه أو من المتواة والمعادلة هذا معنى القصاص أصل معنى القصاص المعادلة العدل والتساوي والمتواة. كتب عليكم القصاص فرض عليكم المماثلة في القتلى يعني المساواة في ماذا في القتلى في أي جانب في وصف القتلى في وصف القتلى في صفته يعني الحرية والإسلام ولذلك الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فيقول هنا القصاص بالقتل المماثلة يعني السؤال الذي نريد أن نبرزه الآن ما هو وجوه العدل والمساواة في حالة القصاص عند أخذ القصاص. يقول هنا في الوصف وفي الفعل في الوصف يعني في كان هذا حرا القاتل المقتول حرا يعني لا يقتل الحر مثلا بالإيه بالعبد الحر بالحر هذا معنى شرح الكلمة إيه لهذا الوصف في الحرية أو في الإسلام يعني لا يقتل المسلم إيه على هذا بإيه بكافر. وتجوز المماثلة فعلا ما معنى المماثلة فعلا يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل يقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. والأنثى بالأنثى وبينت السنة أن الذكر يقتل بها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برب أي بدق رأس يهودي بين حجرين لربه رأس جارية ورواه الشيطان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال والكفر نقص بلا شك فلا يسوى بينهم فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر ولو كان حرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقة هنا خلاف بين العلماء في هذه الآية وهذا الربع بالذات في أحكام مفصلة جدا يعني كل فقرة فقراته تأخذ تستغرق عند الدروس لكن لأننا الدرس مبني على الاختصار نوجد قدر المستطاع إن شاء الله. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى كما قلنا المعادلة والمساواة بينهم الحر بالحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعبد والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعدها. وعلى هذا الكتاب الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى يجيز قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لان اخذا بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قال الامام ابو حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المساواه بهذه الصوره بحيث يقتل الحر بالعبد او المسلم بالكافر، لكن المقصود الرد على ما كان شائع عند بعض القبائل العربيه. كان عندهم اذا كانت القبيله في عز ومنعه وسلطان وقوه فكانوا يأنفون إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد مثله، لكن يقول لا يقتل عبد منا، نحن أشرف القبائل، نحن أرفع القبائل وأعزها وأمنعها، فإذا قتل منهم عبد يقولون لا، لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل منه امرأة يقولون لا نقبل امرأة بمقابلتها، لكن لابد أن يقتل بها رجل. إذا قتل منهم وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا شريك. فالإمام الحنيفة يذهب إلى أن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى إتقان هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا الاختصاص في القتلى شرح الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر بالإيه؟ بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثر الكفر. صحيح العبد يمكن أن يكون مسلما، لكن العبودية أصل السبب في الاستنصار هو الكفر، فالذي غلب له الرزق هو الكفر. فجود هذا الأثر منقصة فيه، بالتالي لا يستوي مع الحر. يعني الحر بالحر لكن لا يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، وما يرد في السنة أن الذكر يقتل بها كما بينا، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، لابد أن تكون هناك اختصاص المعادلة وتتاوت في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له يعني من القاتلين من اخيه، يعني من دم اخيه، من دم اخيه المقتول شيء. وطبعا هذه الايه وهذه اللفظه من اخيه دليل على ان القاتل لا يكفر كفرا اكبر، هو يكفر ولا يكفر، يكفر بمعنى انه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه السلام كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ايضا لا ترجعوا دعمي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا شك ان الذنب الذي يسمى كفرا يكون اخطر واعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فهو كفر يعني كفر عملي لكنه لا يخرج من المله الا باستحلاله. ومما يستدل به على ان هذا الكفر كفر غير مخرج من المله قوله تبارك وتعالى في سوره الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اثبت الايمان مع وجود الاقتتال فأصلحوا بينهم، وقال بذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كذلك قال هنا صدر الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا بخطاب المؤمنين مع وقوع التقاتل بينهم وصفهم بالإيمان. ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل لكنه سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حصول هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه المقتول شيء، يعني بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورث، يعني إذا الورث بعضهم عفى وبعضهم لم يعفوا فيسقط كل إيه؟ يسقط عنه القصاص تماما. كذلك إذا ترك إذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص. فقول تنكير شيء فمن عفي له من أخيه شيء هذا التنكير يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعفف داع إلى العفو، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه وصف وصف الأخوة كي يعطف قلب الذي سيقتص على قلب أخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه أو يرأف به، وإيذان بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان. إذا فائدة التعبير في أخيه تعطف داع إلى العفو، وإيذان بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان. ومن عفي مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع بالمعروف، يعني فعل العافي اتباع للقاتل المعفو عنه بالمعروف، يعني إذا كان يعفو عنه ويقبل منه الدية فيطالبه بالدية بلا عنف فاتباع بالمعروف يتبعه ويطلب منه الدية لكن بالمعروف، أي يطالبه بالدية بلا عنف. وترتيب الإتباع أو الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الثاني أن الواجب القصاص والدية بدل عنه، إن لم يقتص يأخذ الدية، فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح. وأداء إليه بإحسان، يعني وعلى القاتل أداء أي للدية إليه أي إلى العاقل الذي هو الوارث بإحسان، يعني بلا مسلم ولا بخس. وأداء إليه بإحسان يعني يؤدي الدية إلى العاقل وهو الوارث بإحسان بلا مسلم، أي مطلب ولا يبخس ولا ينقص من حقه. ذلك تخفيف من ربكم، ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، تخفيف أي تسهيل من ربكم يعني عليكم، ورحمة أي بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى بعد ذلك، يعني من ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك أي بعد العفو، يعني بعد ما يعفو لا يجوز أن يرجع في ذلك العفو ويقول لا أنا سأقتله قصاصا، فهذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك، يعني بعد ما عفا، لابد أن يلتزم بالعفو، فله عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، حياة أكثر حياة، بقاء عظيم، حياة يعني بقاء عظيم، بخلاف طبعا حياة بخلاف تنكير كلمة حياة بقوله ولا تجدنه أحرص الناس على حياة، فالمقصود بذلك إيه؟ حتى لو كانت أخف حياة، كانت صفة اليهود لعنهم الله، ولا تجدهم أحرص الناس على حياة، أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة وهم حريصون عليها. أما هنا فلكم في القصاص حياة يعني بقاء عظيم.
يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله، فشرع القصاص لعلكم تتقون أي تتقون القتل لمخافة القول، لأن هذا فيه زجر لكم من تجاسر بعضكم على إراقة دم بعض. لماذا؟ لعلكم تتقون، تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم.
في إعجاب القرآن الكريم يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة، يعني ربما الإنسان إذا لم يصطدم بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى أهل العلم ربما لا يستطيع أن يتدبر ويتبع عن القرآن هذا التدبر، هذا النموذج من نماذج التدبر في القرآن الكريم من أروع ما يكون، يعني إنسان بقلة علمه وضعف باعه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى العلمات بعض التعبيرات أن يقولون هذا لا يقوى على إنسان به بشر، لا يقوى، لا يمكن أبدا أن يكون بشر قادرا أن يأتي طبعا من القرآن كله، ويوجد هناك مواضع إنما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراسخين في العلم، كمثلا قولهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، تجد العلماء يتكلمون في البلاغة وقمة البلاغة في هذا، وهذا الأسلوب لم يعرف على الإطلاق، لم يرتقي به أي مخلوق من العرب من قبل القرآن الكريم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فالآن نطبق نموذجا عمليا ونرى فعلا أن هذا يستحيل أن يأتي به بشر، هذا القرآن مستحيل أن يكون هذا كلام البشر أبدا، لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام، يقول القاسمي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة ولكم في القصاص حياة، القصاص اللي هو القتل يكون حياة، كيف يكون القصاص الذي هو قتل للقاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده، فإن القصاص قتل وتفويت للحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة، وعرف القصاص ونكر الحياة، ولكم في القصاص حياة، القصاص معرف والحياة نكرة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، كان العرب الواحد يقتل فيقتل به جماعة، وكم قتل مهلهل بأخيه حتى كان يثني بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله، زي كما يحصل في الصعيد للأسف الشديد الثغر عاد بالقتل، يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيله، لابد ان يكون مواديا له في الوجاهه الاجتماعيه او في كذا وكذا من الامور، فهذا من اثار الجاهليه والعياذ بالله، الذي يقتل هو القاتل، وليس هذه الطريقة الفوضوية الجاهلية التي تراها في الصعيد. يقول: وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينه التناحي، فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة، أي حياة أو نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لأن القاتل يمتنع من القتل، يريد أن يقتل، فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتدع ويزدجر، لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا، فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيا هو ويحيا الذين كان يريد أن يقتلهم، فهي حياة له ولهؤلاء، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع، سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القبل. القول هذا اسم من اسماء القصاص، ثم لان القاتل كان يقاد بحبل ويقيد بحبل الى ان يقتص منه، فكان القصاص سبب حياه نفسين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على ان هذه الايه في الايجاز مع جمع المعاني بالغه الى اعلى الدرجات، وذلك لان العرب عبروا عن هذا المعنى بالفاظ كثيره، حاول العرب وهم الفصحاء البلغاء ان يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الالفاظ وعددوه وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يقوى واحد منها ابدا ان يوازى او يضارع بكلام الله عز وجل. كقوله: قتل البعض احياء للجميع، وقول اخرين: اكثروا القتل ليقل القتل. لكن يقول القاسم: سنلتقي اجود الالفاظ المنقوله عنه في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. نقارن. فالتقى القاسمي اروع ما عند العرب في هذا الباب وابلغ أفصح ما ذكر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول: وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للقتل، وإن كانوا اضطروا أحيانا أبقى القتل أو أتقى للقتل، لكن هذا المشهور القتل أنفى للقتل. وقد كانوا مطبقين قبل نزول القرآن، كانوا مطبقين متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترشاق لفظها. ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن، كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى ولكم في اختصاص حياة وبين قول العرب القتل أنفى بالقتل، طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا كالفرق بين الله وبين خلقه. وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعلومته، قال في الإتقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجد ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، يعني هو يقول إن هذه أفضل ما كان عند العرب من هذا، لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني، فهذه أقل الألفاظ التي ذكرت عن العرب، القتل أنفى للقتل، كذلك في القرآن: ولكم في القصاص حياة، فيقول وهو قولهم بعشرين وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها أو أكثر على قولهم القتل أنفى للقتل. وقد أشار ابن كثير إلى إنكار هذا التفضيل، وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى يقال أفضل من 20 وجها أفضل، لا ينبغي هذه المقارنة. ولكن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذه الوجوه وننظر. يقول: الأول أن ما يناظره من كلامه وهو القصاص حياة أقل حروفا، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل 14، هذه من وجوه البلاغة عدد الحروف، فالقتل أنفى للقتل 14 حرفا والقصاص حياة 10 حروف، هذا أول من حيث الوجاهة. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب منه، يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل أكثر من غيره، فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة، لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى ولكن في القصاص حياة، قصاص حياة، فهنا ينص على ثبوت الحياة، لحين عبارة العرب إنما تنفي فقط القتل لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من القصاص. الثالث أن تنكير حياة يفيد تعظيما، القصاص حياة أو لكم في القصاص حياة، هذا تعظيم،
فيدل على أن في الفصام حياة متطاولة، كقوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ذكرنا أنها حياة حتى لو خفيفة، يمكن أن يفرق على حياة طويلة. ولا كذلك المثل، فإن اللام فيه للجن، ولذا يفسر الحياة فيها بالبقاء. فإذا حياة تنكير يفيد تعظيما، فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل، القتل أنف القتل يعطي نفس هذا المعنى، فإن اللام فيه للجن. الرابع أن الآية فيه مضطردة بخلاف المثل، فإنه ليس كل قتل أنف القتل، الآية مضطردة يعني في كل قصاص حياة، مضطردة في كل الأحوال يكون القصاص حياة. أما القتل فلا يشترط أن كل قتل يكون أنفى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما ينفيه قتل خاص. القتل أنفى للقتل، ما الذي ينفي القتل؟ لو واحد قتل الناس ظلما، هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ هذا مدعاة لمزيد، لحصول مزيد من القتل. فإذا هذا ليس على الإطلاق، ليس مضطربا، القتل أنفى للقتل ليس مضطردا، لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى للقتل، بل بالعكس قد تكون مجلبة للقتل، بخلاف القصاص الذي هو نوع مخصوص من القتل. فلذلك نراعي هنا الفرق بين كلمة القصاص وبين كلمة القتل. نعيد العبارة، أن الآية فيه مضطردة، يعني كل القصاص يكون فيه حياة، بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو القصاص، فهو ففيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقعي في المثل، والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالفصاحة، فقولهم القتل أنت للقتل تكررت كلمة القتل، صحيح هذا لا يخل بالفصاحة، لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من الذي يشتمل على التكرار، فالآية ليس في هذا التكرار، قصاصه حياة، أما القتل أنت للقتل فحصل هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف، القصاص حياة، بخلاف قوله فإن فيه حذف من، فإن فيه حذف من الذي بعد أفعل التقدير وما بعده، يعني إيه؟ القتل أنفى للقتل من عدم القتل، أنفى أنفى أفعل التقدير من ماذا؟ لابد أن يقدر هذا، فهذا محذوف، فالآية مستغنية عن أن يقدر المحذوف، بخلاف القتل أنفى للقتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التقدير وما بعدها، وحذف قصاصا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني، يعني ما معنى هذا؟ في حذف كثير، أول حاجة كما ذكرنا من الذي بعد أفعل التقدير، القتل أنفى للقتل من إيه؟ من عدمه، من عدم القتل، أيضا حذف إيه؟ القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما، هذا هو المعنى، القتل قصاصا، هذا هو الذي يقصده العرب، القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من عدم القتل، هذا حتى تفهم النص العربي لابد أن تقدر كل هذا، القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من عدم القتل قصاصا، فتقدير القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما من تركه. أما الآية فليست في حاجة، الآية مستغنية عن تقدير محذوف، القصاص حياة. السابع أن في الآية انطباقا، لأن القصاص يشعر بضد الحياة بخلاف المثل، القصاص حياة، هذا يسمى إيه في البلاغة؟ انطباق، لأن القصاص عكس الحياة، طبعا القصاص يكون يشعر بضد الحياة بخلاف المثل، فإنه العرب قالوا إيه؟ القتل أنفى للقتل، فهنا تشابه، نفس الكلمة الرضا بخلاف الانطباق بين القصاص والحياة، فهذا بلا شك من ألوان البديع. الثامن أن الآية اشتملت على فن بديع، وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياة، من أروع ما يكون، من أروع ما يكون هذا يكون فن بديع، لأن أحد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت وهو الحياة، فبلا شك هذا من أروع أنواع البديع. واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في الشاذ، وعبر عنه صاحب الإيضاح، يقول وعبر عنه صاحب الإيضاح لأنه جعل القصاص كالمنبع للحياة، ولكن في القصاص حياة، كأن القصاص هو الذي تنبع منه الحياة، فبلا شك أروع يعني ما يكون من البلاغ ومن البديع، فجعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدن لها بإدخال في عليه، قال كلمة في ولكم في القصاص، كأن جعل القصاص منبع الحياة، هو الذي ينبع منه الحياة وتتواجد منه الحياة. التاسع أن في المثل اللي هو القتل أمثل القتل توالي أسباب كثيرة خفية، وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرة. تأملوا القتل أمثل للقتل، تلاحظ إيه؟ في سكون كثير. ال لم قد ت قالوا ان فالنون ها والياء ايضا ساكنه انها لل لم يا سكون قد ايضا سكون. فانظر توالي لهذا السكون بلا شك يخل بالبلاغه. فيقول ان في المثل توالي اسباب كثيره خفيفه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكرا. فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته. كلام الذي يكون حركاته سهله ومتتاليه غير الكلام الذي يكون فيه من غرض اخر ايه السكون. انظر ولكم في القصاص حياه، لكن في المثل القتل انفى للقتل. يقول فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته، بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكون فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحبس ثم تحركت فحبس لا تطيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختار، فهي كالمقيدة هو اللي يقود السيارة يحس بذلك. حتى أن بعض الناس يكون عصبية جدا، كلما أراد أن يتقدم خطوة يقف ثانية ولا هو من المتحرك المنطلق بحركاته ولا هو من ايه بالمقيد الساكن عن الحركه. فهذا ايضا بلا شك من وجوه الاعجاب في هذه الايه. اي نعم. يقول نظيره اذا تحركت الدابه ادنى حركه فحبتت ثم تحركت فحبتت لا تطيق اطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختاروه فهي كالمقيده. فاذا هذا الفرق يحس ايضا من حيث النطق. القتل انفى للقتل ولكم في القصاص حياة. العاشر أن المثل كالتناقض من حيث الظاهر، لأن الشيء لا ينفي نفسه، فمن حيث ظاهر المثل بتناقض. القتل أنفى للقتل، هل الشيء ينفي نفسه؟ الشيء لا ينفي نفسه، فهذا في تناقض ظاهري. الحادي عشر سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة وبعدها عن غنة الأذن، لان طبعا كما ذكرنا من قبل العرب لا نتقد بحرف الا مجودا. العرب كل كلامها كان بالتجويد لانه من الصفات الاساسيه الذاتيه الحروف وليس من الكماليات او المستحسنات في اللغه. فاذا كان العرب نطقوا هذه الكلمه قالوا القتل انفى للقتل، فيها القلقله بالقاف وان كانت طبعا مرتبطيه، وكذلك فيها الغنه بالنون. لكن انظر ولكم في القصاص حياه، ليس في هذه القلقلة وليس في هذه الغنة، لأن القلقلة توجب الضغط والشدة في النطق. الثاني عشر اشتمالها على حروف متلائمة لما فيها من الخروج من القاف إلى الصاد، إذ القاف من حروف الاستعلاء والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق، بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم للقاف. يعني القاف غير ملائمة للتاء. القتل أنفى للقتل، لكن ولكم في القصاص حياة. وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة. الخروج من الصاد إلى الحاء ولكم في القصاص حياة أحسن من أن تخرج من اللام إلى الهمزة. القتل أنفى للقتل لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. الثالث عشر في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت، صاد في القصاص حائيات، ولا كذلك تكرير القاف والتاء. الرابع عشر سلامتها من نبض القتل المشعر بالوحشة، مع أن الموضوع كله موضوع القتل الذي يكون فيه إراقة الدماء وما ينجم عنه من آلام ومآتي، لكن مع ذلك تجد الآية ليس فيها كلمة القتل التي تشعر بالوحشة وتجلب الإنسان هذا الشعور. بخلاف نبض الحياة فإن الطباع أقبل له من نبض القتل ولكن في القصاص حياة ولم يذكر فيها القتل، بخلاف كلام العرب هذا فإن فيه إيه؟ كررت كلمة القتل أيضا. القتل أنفى للقتل. الخامس عشر أن لفظ القصاص مشعر بماذا؟ بالمساواة، لأن أصل القصاص العدل والمساواة.
فهو منبر عن العدل بخلاف مطلق الفرق. فالقصاص تفيد معنى العدل، لأن هذه معاملة بالمثل، أخذ الحق بالمثل، كما قتل يقتل. فلفظة القصاص تشعر بالمساواة وبالعدل. أما القتل أنت القتل فلا تفيد هذا معنى. السادس عشر، الآية مبنية على الإثبات، ولكم بالقصاص حياة، كلها إثبات. والمثل مبني على النفي، النفي، القتل أنفى للقتل. والإثبات أشهر لأنه أول والنفي ثان عنه. السابع عشر، أن المثل لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة، بخلاف قوله تعالى القصاص حياة، فإنه مفهوم من أول وهلة. القصاص حياة يفهم من أول وهلة. أما المثل القتل أنفى للقتل لا تفهمه لأول وهلة، فلا بد أن تعمل فكرك في تدبره إلى أن تصل أن المقصود منه هو أن القصاص حياة. فالقتل أنت القتل لا تصل إلى معناه إلا بعد طول التدبر، ولا يمكن أن تصل إلى معناه إلا إذا وصلت لنفس معنى القرآن. القتل أنت القتل لابد أن تفهمها حتى تفيد المثل، بعد ما تتدبر وتفكر تصل إلى أن معناه أن القصاص حياة. أما الآية فلا شك تفهم لأول وهلة. الثامن عشر، أن في المثل بناء أفعل التفضيل من فعل متعدد، القتل أنفى للقتل، مأخوذ من فعل إيه؟ نفى متعدد، والآية سالمة منه، ليس في هذا أفعل التفضيل. التاسع عشر، أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك، أغلب حالات أفعل التفضيل لما تقول يعني محمد أقوى من علي، ما معنى أقوى؟ يعني أن كلاهما مشترك مع الآخر في صفة القوة، لكن واحدا يفضل ويزيد على الثاني فيه، لكن في قدر مشترك، واضح؟ فكذلك فحينما تكون القتل أنفى للقتل فهذا يقتضي الاشتراك، فيكون ترك القصاص نافيا للقتل، ولكن القصاص أكثر نافيا. كلمة أنفى معناها أن ترك القصاص ينفي القتل، ولكن القصاص أنفى نافيا للقتل من عدم القصاص. وطبعا هذا الكلام هل هو صحيح؟ هل صحيح أن أنهما يشتركان؟ يعني ترك القصاص ينفي القتل؟ لا ينفي القتل. معنى المثل ايه؟ ترك القصاص انفى للقتل، ولكن القصاص اكثر نفعا للقتل. فطبعا هذا الكلام غير صحيح، لان ترك القصاص لا ينفع القتل، واضح؟ لكن الايه ليست كذلك، ولكن في القصاص حياه. واضح دي ولا نعيدها تاني؟ نعيدها. يقول التاسع عشر، ان افعل في الغالب يقتضي الاشتراك، لما تقول هذا احسن من ذاك، هذا اقوى من ذاك، ما معنى اقوى؟ هذا قوي وهذا قوي، ولكن واحد اكثر من الثاني قوه. فبيكون صيغه افعل تفضيل في اغلب احوالها تقتضي اشتراك في الصفه، لكن واحد يزيد عليها ويفضل فيها على الاخر. فالعرب حينما قالت القصاص انفى للقتل استعملت صيغه افعل تفضيل، القتل انفى للقتل. ماذا يؤخذ منها؟ ممكن نفصل الكلام، فيكون معناه ان ترك القصاص ينفي القتل، والقصاص ينفي القتل، لكن القصاص أكثر نفيا للقتل من إيه؟ من تركه. هل هذا صحيح؟ يعني هل ترك القصاص ينفي من القتل؟ بالعكس، سيكون سببا لزيادة القتل. لكن الآية ليس فيها هذا الأفعال التفصيل الذي يأتي بهذا الإيه؟ الفهم المشترك. الآية ولكن في القصاص حياة، بخلاف القتل أنفى للقتل. العشرون، أن الآية راضعة عن القتل والجرح معا. القصاص، القصاص ده يكون في القتل فقط أم في القتل وما دون القتل؟ لو واحد جرح الثاني في قصاص أم ليس في قصاص؟ قطع عينه ظلما، فيها قصاص أم ليس فيها قصاص؟ إذا كلمة القصاص سبحان الله يعني قمة البلاغة والإبداع. كلمة القصاص تشمل القتل وكل ما عدا قتل أنواع العدوان والجنايات. فالآية رادعة عن القتل والجرح معا بشمول القصاص لهما، والحياة أيضا في قصاص الأعضاء، لأن قطع العضو ينقص أو ينقص مصلحة الحياة، وقد يسري إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل. فلما يقول القتل أنفى للقتل، هل هنا يتناول المثل العربي الردع والزجر عن الجرح وعن قطع الأعضاء وغير ذلك من الجراحات والجنايات؟ لا يشملها، بل فقط يقتصر على القتل. أما الآية فتشير إلى أن القصاص فيه حياة، يكون سببا للحياة، وفيه أيضا وأن القصاص يعني مثلا بأن تجرح من جرحك، الأنف بالأنف، عين بالعين، الأذن بالأذن، السن بالسن، الجرح بالجرح، السب بالسب، ما لم يكن فيه ظلم طبعا بشروط، يعني هذا لهذا القصاص وهذه المعادلة تثبت أيضا أن في القصاص حتى ولو السن بالسن مثلا في الحياة. لماذا؟ لأن ممكن أن الجرح يكون بسيطا لا يصل إلى داخل النفس، لكنه إما أن ينقص الحياة وإما أن يؤول في النهاية إلى تلف النفس، فيكون أيضا في هذا القطاط حياة. وفي أول الآية في قول تعالى ولكم فيها لطيفة، كلمة ولكم فيها لطيفة وهي بيان العناية للمؤمنين على الخصوص ولكم أيها المؤمنون، وأنه المراد حياتهم لا غيرهم الذي لا يقيم عند الله سبحانه وتعالى وحياة المؤمنين، ولذلك شرع القصص حفظا لحياتهم. أما غيرهم فلا قيمة للمدة قد يكون أخف حتى يتمنى بهم الكفر ويصول بهم العور مع سوء العمل. فلذلك هناك شرع إلى أن حياة المؤمنين هي المعتبرة عند الله التي لها قيمة. ولكم انظر كيف صدر الجار والمجرور هنا في بداية كلام مقدمه، ولكم أيها المؤمنون يكون بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده في من سواه، لكن الحياة التي لها قيمة هي حياة المؤمنين. يا أولي الألباب المراد به العقلاء الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهاد الخوف، فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعمالهم وعلموا أنهم يطالبون بالقود صار ذلك رادعا لهم، لأن العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه. هل العقل يقبل أن تتلف نفسه مقابل إتلاف غيره؟ فإذا طاف ذلك كان خوفه سببا للكف والامتناع، إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إلى هذا الفكر، فمن لا عقل له يهديه إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوف. فلهذا السبب خص الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب أولي الألباب، ثم علل ذلك بقوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله تعالى بالانقياد لما شرع فتتحامون القتل وتتجنبون، فهذا إشارة إلى أن الذي ينتفع بهذا هو أولي الألباب. أما الذين لا عقول لهم فهم الذين يقولون إن العقوبات الشرعية فيها وحشية فيها قسوة وأي ذلك من العبارات الكفرية التي ينطق بها يعني أعداء الدين. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم لا عقول لهم يهتدون بها إلى هذه الحكم. ولذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كلام العقلاء، أما هؤلاء العجموات الذين هم كالأنعام بل هم أضل فلم يعقلوا هذا ولم يفهموا ولا يفهموا.
يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، المقصود إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت وأمارات الموت ومقدماته وليس الموت الحقيقي، لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية، لكن المقصود هنا إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت ومقدماته. إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا مالا، وهذه أحد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا، ونظيرها قوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير المقصود به هنا المال. كذلك أيضا قوله تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال. وقالوا أيضا إن المقصود بالخير المال في قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذه إشارة كلمة خيرا إن ترك خيرا الوصية إشارة إلى أن المال الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود، المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا، فإن المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيرا ومن مكان طيب. فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمة خير لابد أن يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا ومن مكان طيب من مصدر حلال، فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال ومن مصدر حلال لكنه قليل أو مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا إن ترك خيرا هذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا أتته علامات الموت أو أمارات الموت وليس عنده مال كثير، عنده مال لكنه قليل وورثته ليس أغنياء فراء، فهذا لا يعني يدخل في الأمر بالوصية هنا، إنما الوصية لمن ترك مالا وفيرا. إن ترك خيرا الوصية، خيرا يعني مالا، الوصية هذا مرفوع بكتبا متعلق إلى إن كانت ظرفية محضة، تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت يعني وقت حضور الموت، أو إن ترك خيرا الوصية يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى لا يزيد عن الثلث، بالمعروف يعني بألا يزيد على الثلث،
وبألا يفضل الغنية. وهذا الحقيقة كما ذكرنا في بداية الكلام هذا الجزء من سورة البقرة يعني حافل بالأحكام الشرعية الكثيرة جدا، فنحن نكتفي بهذه الإشارات العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا الوصية، وكما هو معلوم الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته الأغنياء، ويوصي بالثلث لا يزيد عن الثلث، واستحب بعض العلماء أن يقلل أيضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في إعطاء الوصية حقا على المتقين، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، على المتقين يعني على المتقين الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحكم المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم، كتب يعني فرض يعني وجب، فهذا منسوخ. هذا الموضع أوضح نموذج يدل على جواز نسخ القرآن بإيه؟ بالسنة، إن هذه الآية منسوخة من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث الذي لأن الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، فما دام الشخص يرث ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس، تجد الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث، وحتى لو أوصل الذكور الذكور لا ينبغي أن يوصي. الوصية طبعا فيه هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص في حال الحياة، هذا هبة. أما الذي يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا، هذه وصية، والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير أقربائه غير الوارثين، يعطي الأقارب الذين لا يرثون مثل مثلا أولاد ابنه المتوفى أو غير ذلك من أقربائه، أو ممكن أن يوصي إلى جهة من جهات الخير، ملاجئ، أيتام، مستشفيات، غير ذلك من الأعمال الخيرية. يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فمن بدل بعد ما سمع، من بدل يعني من بدل الإيصاء، من الذي يبدل؟ الشاهد أو الوصية؟ الشاهد أو الوصية. فمن بدله يعني بدل الإيصاء من شاهد أو وصي بعدما سمعه يعني بعدما علمه، فإنما إثمه أي إثم الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه. مقصود أن السياق كان يقتضي أن يقال إيه؟ فإنما إثمه عليهم، وهم تعود على الذين سبق ذكرهم في قوله فمن بدله، لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جريمته بالتبديل وأنها التي تستوجب عقوبته كما سيأتي. فمن بدله أي الإيصاء من شاهد أو وصي بعدما سمعه أي بعدما علمه، فإنما إثمه يعني إثم هذا الإيصاء المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. معنى السميع عليم يعني يترتب على هذا أنه سيجازي. فمن خاف من موص جنفا، من خاف أحيانا يطلق الخوف على العلم، وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى إن علمتم، كذلك هنا فمن خاف يعني توقع أو علم، تقول مثلا أخاف أن ترسل السماء، أخاف أن ترسل السماء يعني أتوقع وأظن أن تمطر مثلا، فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موص أو من موص يعني مخففا ومثقلا قراءتان، فمن خاف من موص أو من موص جنفا يعني ميلا عن الحق خطأ، فالجنف هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه؟ الخطأ لا العم، جنفا مال لكن بدون أن يقصد خطأ. فمن خاف من موص أو موص جنفا أي ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا، فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموصى له بالأمر بالعدل، فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه تبديل الوصية، لأن الوصي جنف عن غير قصد أو أثم بتعمد الجور والظلم في الوصية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم بين الوصي والموصى له عن طريق إقامة العدل بينهم فلا إثم عليه. هل يؤثم إذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا، هذا من فروض الكفاية على المسلمين أن يتصدوا لمن يعني يوصي وصية جائرة بأن يصلح بينهم بإقامة العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى.
فأصلح بينهم فلا إثم عليه أي في ذلك التبديل. لماذا؟ لأنه بدل الباطل بالحق الذي وافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب، كما فرض على الذين من قبلكم، يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة، يعني من الأمم. لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي أبدأها، فالشهوة تكون هي الباعثة والمؤدي إلى المعاصي. فلذلك قال تبارك وتعالى: لعلكم تتقون أي المعاصي. أياما معدودات نصب بالصيام، أو يقدر إيه؟ صوموا أياما معدودات. معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي. وقلله تسهيلا على المكلفين، يعني في كل السنة تصوم شهرا واحدا، فلذلك قال أياما معدودات رحمة وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا أو على سفر، أي مسافرا سافر القصر وأجهده الصوم في الحالين سواء المرض أو السفر، فأفطر فعدة من أيام أخرى. عدة يعني فعليه، عليه عدة ما أفطر، نفس العدد الذي أفطره يقضيه من أيام أخر، يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون. لماذا؟ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن. فدية طعام مسكين، فدية يعني فدية طعام، يعني فدية هي طعام مسكين، يعني قدر ما يأكله في يومه، قدر ما يأكله المسكين في اليوم، وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم، يخرج مدا عن كل يوم من غالب قوت البلد. وفي قراءة بالإضافة فدية، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام، فتكون فدية مضافة، أو القراءة الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية هي طعام مسكين. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان. وقيل لا غير مقدرة، لا التي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه، قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض مزمن، فدية طعام مسكين. قيل لا غير مقدرة، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا يعني بالزيادة على القدر المذكور في الفدية، بدل أن يخرج مدا أخرج صاعا، تطوع خيرا بأن أوفى وزاد فيما يخرجه فدية فهو خير له، أي التطوع خير له وأفضل. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذا مبتدأ مصدر الأول من أن والفعل، مبتدأ خبره خير لكم المقصود، وصيامكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى للناس، هدى حال هذه من الضلال للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم مثله في الآية السابقة. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد، لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مسافرين، فمن شهد منكم الشهر. إذا لم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة للمريض وللمسافر، قد يتوهم أن هذه الآية تنسخ ما قبلها في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فكبرها حتى يدفع هذا التوهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم مثله في الآيات السابقة، وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم، فقد عطف عليه ولتكملوا العدة، يعني ولتكملوا بالتخفيف والتجديد، يعني ولتكملوا، والقراءة أخرى ولتكملوا العدة، أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند إكمال هذه العدة على ما هداكم، أي ما أرشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك. وإذا سألك عبادي عني، ونلاحظون أن هذه الآية امتازت عن غيرها من الآيات السؤال، مثلا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيك، يسألونك عن كذا قل كذا، في هذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منه، لا. لماذا؟ كأن نصحته هو الذي يبادر العباد بأن يخبرهم بهذا الحقيقة من رحمته بهم، يفتح لهم هذا الباب من الخير الذي هو باب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب منهم، طبعا كما ذكرنا قرب بالعلم، سمع بالبصر بالإحاطة، وليس المقصود القرب بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى يباين خلقه ولا يمتزج به، تعالى الله عن ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أنيله ما سأل، فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعة، وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الإيمان، يدوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون أن يهتدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الإفضاء، الإفضاء يعد بإلى، أما الرفث فأصلا يعد بالباء، رفث بالمرأة، رفث به، لكن لأن الرفث هنا بمعنى الإفضاء عداه بإيه؟ بإلى، فقال الرفث إلى نسائكم، يعني بالجماع. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحد، قول الفحش، وكان هنا به عن الجماع، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التكنية عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى: فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم النشيد. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه، وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك، يعني إذا الإنسان تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفترض طول الليل، أو نام قبل أن يتعشى ومر به الوقت فلا يحل له أن يأتي شيء من المفترض أيضا في الليل، كما حصل لقيس بن سرمن فهشي عليه نصف النهار من الجوع إذ تأخرت امرأته في إعداد الطعام وغابت عنه فعال، وكما معروف في الحديث قالت له: خيمة لك، فصام ولم يأكل قد أفطر، ولا طبعا بالتالي ما تسحر، فغشي عليه في نصف النهار، وهذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول هنا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، أي نعم، يقول الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء، المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي أن يكون سترا للآخر، فلا يكشف عيبا ولا يظهر سره ولا أي عيب فيه، كما أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوء، وعلى ذلك كني عن المرأة بالإزار، توصف المرأة بأنها إزار الرجل بمعنى أنها تستره. أيضا سمي النكاح حصنا، حصنا لكونه حصنا لذويه من تعاطي القبيح، المحصنات أحيانا تأتي بمعنى المتزوجات، وهذا ألطف هذا التفسير بأن نقول هن لباس لكم، يعني أنتم تسترونهن وهن يسترنكم، هذا ألطف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال الزمخشري: فإن قلت ما موقع قوله هن لباس لكم، قلت هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال، يعني إشارة هنا بهذا التعبير إلى الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أحل لهم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان قد حرم عليه، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملامسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن، ولذلك قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، اختيان النفس قلة تصبرها من نزوعها إلى رغبتها، ومنه خانته رجلاه، متى يقال في الإنسان خانته رجلاه؟ إذا لم يقدر على المشي أي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك. علم الله أنه إذا لم يبح لكم هذا فإنكم كنتم سوف تختانون أنفسكم، فأحله رحمة بكم ولطفا. وفي الاختيان وجه آخر، وهو أنه عنا به مخالفة الحق بنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لكم. قالوا والاختيان أبلغ من الخيانة، الاكتساب من الكسب، ففيه زيادة وشدة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم، يعني بالجماع ليلة الصيام. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه أحمد وابن أبي حاتم بسند الحسن وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح هذا فعلى العين والرأس، إن لم يصح فيكون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يمح لكم ذلك لشدة مشقة ومشقة ذلك عليه، فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن يعني إذ أحل لكم إثيانهن باشروهن أي جامعهن وابتغوا، طبعا هذا الأمر على الإباحة ليس على الإجابة، باشروهن على الإباحة وابتغوا، لماذا على الإباحة؟ لأنه سبقه حق، وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، قال ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد. فقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل، أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. وكتب هنا إما أنها بمعنى جعل، في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى فاكتبنا مع الشهيدين، يعني فاجعلنا مع الشهيدين. وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، يعني سأجعلها، إما تكون بمعنى جعل كهذه الأمثلة أو بمعنى قضى. قضى ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما قضى، كقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني إلا ما قضاه لنا. وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني إيه؟ قضى. وقوله لمرض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني قضي. قال الراغب في الآية إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية، فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحسن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال عنا الولد، واكتبوا ما كتب الله لكم، يعني الذرية والأولاد. وقال هنا وابتغوا ويطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا الأمر أيضا على الإباحة، إلا أن يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل، تأكلون وتشربون فقط، لا طبعا، وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم، يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر الإيه؟ الصادق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محمود، يعني إيه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ بالخيط الأبيض، وحذف من الليل المتعلقة بالخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إيه المعنى كده؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل، حتى ينفصل. وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغرش بقيطين أبيض وأسود في الامتداد، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام من الفجر إلى الليل، لابد من تقدير كلمة من الفجر إلى الليل، ليه الدليل على كلمة من الفجر؟ ما قبلها حتى يتبين لك، يعني إلى الليل يعني إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون، مقصود هنا الوطن، وأنتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، طبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الصيام. تلك حدود الله، تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا أبلغ من لا تعتدوها، يعني هذا أبلغ في هذا الموضع المقصود في هذا الموضع من لا تعتدوا، لأنه إذا نهى عن الاقتراب فأولى أن ينهى عن التعدي. كذلك يبين، يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا ولا تدلوا. فهنا تدلوا أيضا معطوفة على ما قبلها فالمقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام لا تلقوا بها أي بحكومتها أي بإقامة الدعوى بها باطلا أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا يعني بهذا التحاكم فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون يعني أنكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الفروع. يقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين
والإخوة كأنها مالك أنت
فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ أموال المسلمين ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم والمقصود إخوانكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها لأن أخ الرجل عندها كنفسه فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكله فالفارق بين الحق والباطل في المال بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق لأن الناس يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقون آثمين كمثلا سائر العقود المحرم الذي يتعامل بالربا في عقد ربوي بالتراضي يقول احنا متفقين نعم هذا شرط احد شروط التراضي لكن هناك شروط اخرى هو اهمها واعظمها ان توافق الشرع ان توافق الشرع مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى التي ياتون بها في الافراح هذا اكل اموال الناس بالباطل يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال ويحرم على هؤلاء ان ياخذوا هذا المال لان الذي يحل ويحرمه الله والله حرم ذلك فاي نوع من التعاقد ثمن الكلب مهر البغي حلوان الكاهن الذي يدفع للسحر والعرافين كل هذا من اكل اموال الناس بالباطل فكل مال يؤخذ من المسلم او يعطى للرجل وهو غير حلال له شرعا فهذا من اكل اموال الباطل كالرشوه وغير ذلك من الاسماء بينكم يعني ظرف اما انها ظرف لتاكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالاكل او انه حال من الاموال اي لا تاكلوها كائنه بينكم ودائره بينكم وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل وتدلوا بها الحكام المقصود أنكم تترفعون إلى الحكام وتدعون دعوة كاذبة بحق بعضكم حتى تأكلوا الأموال بالباطل وتخاصموا بها يعني بهذه الأموال إلى الحكام هذا مجزوم عطفا على النهي يعني ولا تدلوا وهذه قراءة أبي ولا تدلوا بإثبات الله النهي والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدلو الدلو تعرفون الدلو وهو إرسالها إرسال الدلو في البئر للاستسقاء أو للاستقاء ثم استعيرا لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء قد أدلى أخذت أصلا من إيه إدلاء الدلو يدلي الدلو في البئر حتى يصل بها إلى الماء ويأخذ الماء واضح فكذلك كل من يدلي إلى شيء بفعل أو بقول ليتوصل إلى شيء ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجة يقال أدلى بحجتك كأنه يرسلها يرسل الحجة حتى يصل إلى مراده كإدلاء المستقي الدلوى ليصل إلى مطلوبه من الماء وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة يدلي إليه بقرابة فكأنه إيه اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله إلى حقه من الميراث فالباء صلة وتدلو بها بها صلة الإدلاء تجوزا به عن الإلقاء كما ذكرنا والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى أحيانا بالهدية هذا كلام زمان الآن أسماء كثيرة كرامية والقهوة وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان
وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليه، فهو المفروض أنه الحاكم أو القاضي إنما نصب ليقيم العدل بين الناس وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض. فإذا كان هو ظالما فقد أتى بضد المقصود من ولايته، فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين، وتدل بها إلى الحكام، بها الهاء كما ذكرنا تعود إلى الإيه؟ الحكومة. كلمة الحكومة معناها مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس بالمعنى الذي يتبادر الآن إلى أذهاننا. الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي، هذا يسمى حكومة، مش بالمعنى السياسي الموجود الآن في هذا الزمان. فتدلوا بها يعني بهذه الحكومة هذه الدعوة وترفعونها إلى القضاء. إلى الحكام جمع حاكم، وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم محركة، لتأكلوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحاكم إليه فريقا يعني طائفة وقطعة من أموال الناس بالإثم. بالإثم يعني بأمر يوجب إثما. كيف يكون بالإثم؟ كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد الناشئ مثلا عن رشوة، فإنه لا يفيد الحلة. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح، وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تقبيح حاله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني أكل المال ترك الأرض فعل أي شيء غصب شيء من الحقوق وعايزها تمشي رسم لحماية إيه ما يسمى مثلهم، فيدلي بها إلى الحكام، يرفع الحكومة والدعوة الظالمة الكاذبة إلى القاضي ويعطيه الرشوة لتأكلوا فريقا قطعة من أموال الناس بالإثم. بالإثم الإثم إما الرشوة للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم، أو لا يكون الحاكم ظالما لكن أنت تأتي بشاهد زور أو تحلف يمينا قاموسا محرمة، فهذه كلها أنواع الإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى قبح حاله، لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا، لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس حقا فأنت تعلم ولست تجهل، فهذا فيه تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود إن خفي ظلمكم على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم أنك تعلم أن هذا حرام عليك، أن الناس الآن وإن الله وإن يجعلون يعني أوضاع الحديثة مؤلمة جدا، الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه لكن كل ما قدر عليه يكون حلال، فالفيصل عنده ليس هو هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى أم ليس بحقي، لكن الفيصل هل أقدر عليه أم لا أقدر، فإذا قدر فهو حلال لك، الحرام هو الذي يعجز عنه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وللأسف هذا في عامة ما حرم الله تجد العرض والفروج الحرام عند بعض الفسقة من عجب ما عجز عنه، أما إذا قدر فهو حلال عنده، فبلا شك هذا مصادمة لشرع الله تبارك وتعالى وعدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الآية المقصود بها الإشارة إلى أن حكم الحاكم إذا الحاكم حكم بما أظهر له فرفعت في قضية بينك وبين شخص إلى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك، فممكن أن تكون تعلم أن هذا ليس بالحق والقاضي حكم لك، إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك، ما دمت تعرف أنه حرام فهو حرام وحكم الحاكم لا يحل، الحاكم معذور القاضي معذور لأنه إيه؟ حكم بما يظهر له حسب الوثائق، لكن إذا كنت تعلم أنه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خفي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يكون رجل أكرمه أعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع له ثمن شقة ثمن السلعة ولم يسجل ذلك أو يأتي بشهود ليس له بينة، فيأتي الآخر يجحد المال، يجي وقت الدين يقول مالك عندي شيء، يجحد هذا المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام، يعني يكون سدده مثلا الدين كمثال آخر فيقول لا ما سدد لي نكاية فيه، كل ما سدد ما أعطاني يجيب اللي يسدد ويطالبه بالمال، فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يكون ألحن من اللحن، عنده قدرة على الكلام وتلوين الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. هو نفسه محامي ويعتقد أن حلاله يدافع عن الظالم، يكون رجل قاتلا ويدافع عنه، يحاول أن يبرئه ويقهر المحامي الظالم بأنه أخرجه من القضية كما تخرج الشعر من العجين. قد يكون تاجر مخدرات يحارب المسلمين يعني أشد من الحرب النووية، ترويج المخدرات في المسلمين هذه جريمة في حق المسلمين، أن تحطيم للشباب المسلمين مثلا، ومع ذلك يعني إيه يفخرون بأن المحامي هذا ماهر، محامي ماهر شاطر، لأنه لماذا تمكن أن يبرئه تماما من القضية، هذا بسبب لحن القول، قدرته على تدين الكلام وزخرفته وتمويهه لستر هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم. فالقاضي يحكم بما يظهر له. يقول النبي عليه السلام: ألا إنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب، أنا بشر ما أعرف الغيب، وإنما أتين الخط، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، في بعض الروايات فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار. إذا كنت تعلم أن هذا ليس من حقك لكن لأنك فصيح والآخر عيي لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام، فأنا أحكم على ما ظهر بمن يأتيني بالبينة، فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينة، وضع أمانته فيما لا يستحقها. ففي هذه الحالة إذا حكمت بما يظهر فاعلم أنك الذي تأخذه هذا إنما هو قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حلال، ولا يحرم باطلا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانة في الظاهر فقط، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره لأنه اجتهد، وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى في آخر آية: وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا بني آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي. يقول لك القضاء حسم الخصومة اللي بينه، هي ما حزمت ستحسم في يوم القيامة، يحضر إنسان مش كل اللي تقدر عليه بحكم القاضي أو بسلطة أو بغير ذلك يكون حلالا لك، إنما الحلال ما أحله الله، أما أنك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. فيقول: واعلموا أن من قضي له الباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل الحق بأجود مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.